كريم. كان بناء عام على الشروع في هذه الحلقة في درسين، درس من الأول ودرس من الدليل الشرعي اللي كان بناءه، ومجمع بين الدرسين جماعة اللي يبدون من الأول يحضرون في كل الدرسين، فإذا تحفظ على الزيلات الدرس يصير واحد واحد، لكن بعد ذلك لاحظت أن وقتي ضيق يعني للتحضير وللتدريس، مشكلة علي جدا أتفهم جربت أن رب أضالي، فلذلك صار بناء على أنه أشرح من الأول إن شاء الله تعالى أنتقل بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع أولا في تعريف علم الأصول، وثانيا في موضوعه، وثالثا في تقسيم الحكم الشرعي. ضمن أمور جانبية مو دخيلة في علم الأصول، ليست من علم الأصول في شيء، لكن مع ذلك لا بأس، عليكم السلام ورحمة الله، ولكن مع ذلك لا بأس ببيانها. أولا يقع الكلام في تعريف علم الأصول. علم الأصول له تعريف مشهور متداول مذكور في الكتاب، وهو أن يقال أن علم الأصول عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، عبارة عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وضح هذا التعريف بصورة موجزة، ثم بعد ذلك تكثر الإشكالات الواردة عليه بصورة موجزة توضيحها. هذا أن الفقيه لما يريد أن يستنبط حكم من الأحكام، مثلا فرمة العصير العنبي إذا غلا، إذا أراد أن يستنبط هذا الحكم، وكانت هناك رواية تدل على حرمة هذا العصير إذا غلا، الفقيه بحاجة في مقام استنباط هذا الحكم إلى جملة من القواعد، منها أن يثبت أن هذه الرواية الظاهرة في حرمة العصير، مفروض هي ظاهرة في حرمة، يثبت أن ظهورها هذا حجة، يعني يثبت أن كل ظهور حجة، حتى بالتالي يكون هذا الظهور حجة، إذ لم يكن الظهور حجة فاطلب أن هذه الرواية ظاهرة في حرمة العصير، إلا أن ذلك لا يجدي، فإذا هي بحاجة إلى أن يثبت أن كل ظهور حجة، هذا يعبر عنه بكبرى حجية الظهور، يثبت هذه الكبرى أن الظهور حجة، ويحتاج إلى شيء ثاني وهو ماذا؟ أن يثبت بأن الذي روى هذه الرواية والذي هو ثقة مفروض يثبت أن قدر الثقة حجة، أما لو فرض أن قدر عليكم السلام ورحمة الله، أما لو فرض أننا لم نقل بأن خبر الثقة حجة، إذن هم كذلك لا يتمكن من استنباط حرمة العصير. إذن لحد الآن عرفنا أن استنباط هذا الحكم بحاجة إلى قاعدتين، إحداهما أن كل ظهور حجة، والأخرى أن خبر الثقة حجة. هاتان القاعدتان تسميان بأنها من مسائل علم الأصول ليش؟ لأنهما تقعان في طريقة استنباط الحكم الشرعي هو حرمة الأصول. فكل قاعدة من هذا القبيل تقع في طريقة الاستنباط يقال لها مسألة أصولية. هذا توضيح هذا التعريف. فعلم الأصول كل قاعدة تقع في طريقة القواعد التي الممهد التي تقع في طريقة استنباط الحكم الشرعي. هذا تقوله توضيح هذا التعريف. يعني كان فيه أمور أخرى بعدين إن شاء الله على الله. هذا تعريفه. هذا التعريف مشكلة عليه بالإشكالات. نذكر ثلاثة منها مذكورة في الكتاب. الإشكال الأول أن يقال بأن هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية أيضا. فإن القواعد الفقهية أيضا مستنبط منها حكم شرعي. أضرب لك مثال. هناك قاعدة فقهية تقول كل ما يضمن كل عقد يضمن في صحيحه ففي فاسده ضمن. مثلا البيع لو كان صحيح اجرينا عملية البيع عليكم السلام ورحمة الله. مثلا البيع لو كان صحيح بعت لك شيء بثمن معين فهذا فيه ضمان. معنى فيه ضمان يعني ماذا؟ يعني لو تلف المبيع عليكم السلام ورحمة الله يعني لو تلف المبيع تلف من يصير من المشتري. ولو تلف الثمن هذا الثمن من يتلف من البائع. فكل بيع صحيح هكذا فكل بيع صحيح فيه ضمان. إذا لو كان فاسد لو كان فاسد فأيضا فيه ضمان. يعني لو جرينا العقد بعدين تبين أن هذا العقد فاسد لو جرينا عقد البيع وتبين بعدين أن هذا فاسد فليس تبين فاسد. تفرض مثلا من جهة أنه أجرينا العقد بغير العربية واتضحنا بعدين أن العقد بغير العربية فاسد. إذا ماذا لو كان فاسد؟ سيكون فيه ضمان أيضا. يعني لو تلف المبيع تلف من يصير؟ من المشتري. ولو تلف الثمن تلف من يصير؟ الضمان بهذا المعنى. يعني واحد نسأل من جهة لو كان البيع صحيح وتلف المبيع من حدي بعد ما خسر كتاب بعد ما اشتريته تلف من حدي لما وجدت إلى البيت معنى أنه ضمان يوجد في هذا البيعتين ثلاثة يصير عليه يخسر فصار يصير من جهة عن المشتري. فلو تبين بعدين عقد فاسد لما جبت الكتاب اذا في تبين عقد فاسد ايضا لو تلف الكتاب يكون ثلاثه مني انا المشتري. فالثلاثه هناك قاعده فقهيه تقول كل عقد في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان. وكل عقد في العقد ما تتعذب ما يوجد في صحيحه ضمان في عاريه. العاريه لا يوجد في صحيحها ضمان. لو تعرف من عندك من عندك شيء كتاب ادرس به وفي الطريق سلف مع المحافظه التامه على الكتاب شفت مطبقه وحاطه فيه مثلا ماذا شخصيه وكذا ولازمها كل شيء لكن ما شفت على ما ادري شلون وضع من عده مره. فهنا لا يوجد ضمان لا يخسر هذا المستعير. فلو تبين ان العاريه فاسده ايضا لا يوجد فيها ضمان. فكل عقد في صحيحه ضمان في فاسده ضمان. هذا معنى القاعده الفقهيه هنا. احنا نريد نقول هذا التعريف الذي ذكرناه لعلم الاصول ينطبق على هذه القاعده الفقهيه. فيلزم ان تكون هذه القاعده الفقهيه من القواعد الاصوليه. ليش ينطبق عليها التعريف؟ لان من هذه القاعده نستنتج أحكام شرعية. نستنتج من هذه القاعدة أن في فاسد البيع ضمان
بإثبات الضمان لأن في صحيحه ضمان شاهد أن تكون شرعي تبدنا من هذه القاعدة يستفيد من هذه القاعدة على أنه في الإجارة فاسدة ضمان لأن الإجارة صحيحة فيها ضمان وهكذا كل عقد من العقود الأخرى صفر واحد واحد الزوج في فاسدها ضمان لأن في صحيحها ضمان فإذا هذه ينطبق عليها التعريف يلزم أن تكون قاعدة مسألة أصولية مع أنه هي إشكال بينهم هي من القواعد الفقهية وليست من القواعد الأصولية هذا الإشكال الأول طبيعي أكو قواعد أخرى هم ناسقين نقدر نطبق الإشكال عليها لكن نحن نقتصر على هذا المقدار لأنه موجود في هذا الكتاب أي مقدار نقتصر عليه وإلا تقدر تصدق على قواعد فقهية أخرى مثلا ماذا؟ لا عبرة بكثير كثرة الشك لا عبرة بها هذا هم كثير الشك لا عبرة بشكه هذا ما يكون قواعد فقهية هل نستنبط منها؟ تكون شرعي مثلا هذا الذي كثير الشك لا عبرة بشكه ذاك الذي كثير الشك لا عبرة بشكه ذي عاقبة هم نستنبط منها أحكام شرعية هذا هو الإشكال الأول الإشكال الثاني أن يقال بأن هذا التعريف بأن هذا التعريف يشمل لا يشمل الأصول العملية فإن الأصول العملية مثل إطالة البراءة مثل استصحاب هي من علم الأصول بلا إشكال من قبيل علم الأصول بلا إشكال مع أن هذا التعريف لا ينطبق عليها إذ أنه من هذه الأصول العملية لا نستحقن لا نستنبط حكم شرعي وإنما نستحقن منها على الوظيفة العملية فإن المثلث إنما يأخذ بهذه الأصول العملية مثلا حينما لا يوجد عنده دليل يخرج له الحكم الشرعي إذا ما عندي آية ما عندي رواية ما عندي إجماع تخرج لي الحكم الشرعي فأبقى حينئذ لا أعلم بالحكم الشرعي فالشارع المقدس جعل لي فريق قواعد تحدد لي بعد جهلي بالحكم الشرعي بعد عدم معرفتي بالحكم الشرعي جعل لي قواعد تحدد لي وظيفتي العملية قرر لي الاستصحاب قرر لي أصل البراءة قل لي إذا ما تدري أن هذا الشيء حرام ولا مو حرام ما تدري ما عندك دليل على إحراز ذلك الحكم فش أسوي أنا حين هذا أرتكي التصريح لا دليل على حرمته أرتكي حين إذن أو ما أرتكي وبنت العملية ما هي فالشاه قرر لي أصل قرر أصل الاحتياط عند بعض عند الإخباريين أي إصالة البراءة عند بعض الآخر من الأشخاص فالمقصود على أنه إصالة البراءة أو إصالة الاحتياط أو الاستصحاب أو غير ذلك من الأصول العملية لا تعطينا حكم شرعي هي أننا تأتي بعد جهدنا بعد حضر الدلائل على الحكم الشرعي نحفظ بهذه الأصول لتحدد لنا لا الحكم الشرعي لا المفروض ما تدريب على الحكم الشرعي وإننا لتحدد لنا موقفنا العملي اتجاه ذلك الحكم الشرعي المشهور ما نعدي لكم جرع نزول ما عدوا الحرم رافعان للتفخيم أي إذا حتى الموضوع أنا ماذا أبتكب هذا الشيء وما أبتكب فالأصل يحدد لي الوظيفة العملية إذا لا يعطيني حكم إذا لا يعطيني حكم شرعي فيلزم أن لا يدرك التعريف على الأصول العملية مع أنها بلا إشكال الأصول العملية من عمل الأصول هذا هو الإشكال الثاني والإشكال الثالث النقاط لأن هذا التعريف يشمل المسائل اللغوية مثل كلمة الصعيد كلمة الصعيد حينما يقول اللغوي ها بأنها ظاهرة أو موضوعة لمطلق وجه الأرض لا لخصوص التراب، أو يقول موضوعة لخصوص التراب لا لمطلق وجه الأرض. هاي مسألة أصولية لا جزء منه أصولي، أو مسألة لغوية، لغوية يحدد على أن هذه الكلمة موضوعة لها المعنى أو ما موضوعة لها المعنى، مع أنه على هذا التعريف لأن الأصول يلزم أن تكون هذه المسألة اللغوية يلزم أن تكون مسألة أصولية. ليش؟ لأنه بقول اللغوي أن كلمة الصعيد موضوع على مطلق وجه الأرض سوف نستنبط حكم شرعي من قوله تعالى وتيمموا صعيدا طيبا نستنبط حكم شرعي. ماذا نقول؟ نقول التيمم يكون بمطلق وجه الأرض، هذا من حسن لنتخذ من قوله لولا اللغوي، لولا قول اللغوي بأن الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض لما أمكننا أن نستحصل على هذا الحكم الشرعي. إذن يلزم أن يكون جميع، لا ما أقول جميع المسائل اللغوية، لا بعض المسائل اللغوية تتطلق منها الحكم الشرعي، نستفيد منها في الحكم الشرعي، يلزم أن تكون أصولية. هذه ثلاثة إشكالات يشوف كيف الجواب عنها. نكبر هالنقطة، عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وقد لوحظ يعني أشكل على هذا التعريف أولا بثلاثة إشكالات، لأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وثانيا بأنه هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية، هي لا تقتضي الحكم الشرعي وإنما تقتضي الوظيفة العملية الموقف العمل اتجاه الحكم الشرعي المشؤول، وثانيا بأنها لا تكون الأصول العملية لأنها يعني الأصول العملية مجرد أدلة عملية وليست أدلة مخرجة يعني للحكم الشرعي، لا تعرف الحكم الشرعي بل يؤخذ بها بعد تقديم الدليل المخرج للحكم الشرعي. إذا ما عندنا دليل مخرج للحكم الشرعي ذاك الوقت نأخذ بها، إذا هي لا تحدد الحكم الشرعي فلا يثبت لها الحكم الشرعي وإنما تحدد بها الوظيفة العملية، وثالثا لأن هذا التعريف يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا، ليش عنده؟ لدخولها في استنباط الحكم. أما الملاحظة الأولى، الآن نجي للجواب. أما الملاحظة الأولى وهي أن هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية فيرد عليه أنه نحن لابد وأن نميز بين مصطلحين، بين مصطلحين أحدهما استنباط، مصطلح الاستنباط، والثاني مصطلح التطبيق. الفرق بين هذين المصطلحين، القواعد الفقهية لا يستنبط منها حكم شرعي وإنما يستفاد منها في مقام التطبيق، بينما المسائل الأصولية يستفاد منها الاستنباط. فإذا كنت تقوم بدور الاستنباط هذه يعني القواعد الفقهية يستفاد منها التطبيق، فيتم نفرق بين التطبيق وبين الاستنباط. الفرق بينهما على كل عبارة عن فرض وجود قاعدة كلية، عن فرض وجود قاعدة كلية، وهذه القاعدة الكلية نطبقها على مصاديقها، لها مصاديق، فإذا طبقناها على مصاديقها مثل كل إنسان يأخذ، هذه قاعدة كلية نقول هذا يأخذ، هذا الإنسان هذا فرض من الإنسان فهو يأخذ، ذات فرد من الإنسان فهو يأكل، ذات فرد من الإنسان فهو يأكل، هذا من سمي استنبطنا، هذا من سمي استنبط، استنبطنا من تلك القاعدة الكلية هذه الأحكام الخاصة، لا هذا تطبيق، يعني طبقنا تلك القاعدة الكلية على مصادرها، لأن الاستنباط فهو ليس كذلك. مثلا حينما نقول خبر الثقة في المثال الذي ذكرته الأول، حينما نبني على حجية خبر السفر. ماذا نستفيد من حجية خبر السفر؟
نستفيد أن العصير العنبي حرام. في مثل هذا النداء
لم نصدق حجية خبر السفر على حرمة العصير العنبي،
لم نصدق هذا،
وإنما استنبطنا حرمة العصير
من حجية خبر السفر.
بعد أن بنينا على حجية خبر السفر استنبطنا واستحصلنا على حرمة العصير. والمائز الجلي بين هذين المصطلحين، افرض قال هم مجمل عرفوا، لكن فرض ماء الجلي يريد التنافي. اذا فرض ان الحكم الذي استحصلناه كان مزاق للقاعده، هذا يسمونه تطبيق. واذا مزاق للقاعده هذا يسمونه استنباط. فمثلا في كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه قاعدة. ما لا تحصل من وراءه أن عقد البيع في فاسده هي ضمان، لأن في صحيح ضمان. الإجارة في فاسده هي حاصلة. هذه مصادر علم بتلك القاعدة، أفراد تلك القاعدة الكلية. فما دامت أفراد فهذا نقول تفريق. وأما تعال إلى مثال تجوز صبر السفر، ماذا تحصلنا من وراء هذه الكبرى؟ أن العصير الحنبي حرام. حرمة العصير العنبي هي مصداق من مصادق حجية خبر السفر؟ بل لازم مو مصداق لحجية، مو الحرمة وحجية خبر السفر، وين هذا مو مصداق لنا إلى ذلك، بل هذا استعطلناه بواسطة ذلك. هذا استنباط من سليم. فأنت ما إجهار أحد يصير عدد، إيش وقت ما كان الحكم المستحصل عليه من مصادق القاعدة فهذا تطبيق. كثير الشك لا عبرة بشكه. هنا نقول هذا الشخص كثير الشك لا عبرة بشكه. هذا الشخص كثير الشك لا عبرة بشكه. هاي مصادر. فإذا مصادر القاعدة نقول هذا تطبيق حين نتجنى. لها سبب حين الأمثلة. فإذا اتضح لديك ذلك إن أدن نحن ونقول. نحن في التعريف ماذا قلنا؟ في التعريف لا طلع قلنا علم الأصول عبارة عن القواعد الممهدة لإستنباط من التطبيق لإستنباط الحكم الشرعي. ومعلومة في هذا المثال الذي يتفرق، يعني كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. في هذا المثال الذي ذكرناه ماذا استفدنا؟ استفدنا تطبيقا ولم نستفد استنباطا، لم نستحصل على استنباط، لأن بالتالي قلنا بأنه هذا البيع في صحيح في فاسده وما لأن في غير دمه. هذا طبقنا تلك القاعدة على المصادر. فلو نفذ هذا القاعدة هي حكم شرعي، نفذ هذه القاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هي حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي عبارة عن جعل حكم على موضوع وأضمان الجعل أتعب على موضوع. الموضوع ما هو؟ ما يضمن بصحيحه، هذا موضوع. جعل ماذا؟ الحكم الذي رتبنا عليه يضمن بفاسده. فهذه القاعدة بنفسها حكم شرعي، لا انه يستنبط منها حكم شرعي. نحن قلنا القاعدة الأصولية ما يستنبط منها الحكم الشرعي، هاي القاعدة الأصولية. اما نفس الحكم الشرعي من تنفذ القاعدة أصولي. وهذه القاعدة اللي يطرح سنياها ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده هي بنفسها حكم شرعي، لأن قلنا الحكم الشرعي عبارة عن جعل شيء على موضوع كلي، وهنا عقد جعل على موضوع كلي، وهذا من عدم حكم شرعي. فهذه القاعدة بنفسها حكم شرعي. نعم، من هذا الحكم الشرعي نستحصل على مصادر خاصة، على أحكام جزئية خاصة بواسطة التطبيق لا بواسطة الاستنباط. هذا بحث إشكال الحلقة. أما الملاحظة الأولى فتنتفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، كتبنا من الحكم الشرعي جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. هذا معنى الحكم الشرعي، عبارة عن الجعل الثابت للموضوع. فالقاعدة الأصولية منه ما يستنتج منه هذا الجعل، ما يستنتج منها جعل الحكم على الموضوع، ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، من هذا القبيل يعجبه يعني جعل بالحكم الشرعي على موضوعه الكلي. هذا القاعدة الأصولية ما يستنتج منها مش الجعل. حينما نحن نقول هذه القاعدة الفقهية اللي بيطرح حتى ما يظهر بالصحيح هي بالنسبة لا حكم شرعي، لا انه مستنبط منها والقاعدة الفقهية مثل ما يظهر بالصحيح من الفاسدين هي بالنسبة لا جعل من هذا القبيل، يعني هي بالنسبة لا جعل بالحكم الشرعي على الموضوع الكلي، وانه مستنبط منها حكم شرعي، بل يستحصل منها تطبيقات ذات التطبيق يستحصل على احكام على مصادر، ولا يستنتج منها من هذا القاعدة الفقهية إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاتهم هم من ذلك الجعل الكلي، مصادرهم تفصيلاتهم أفراد ما شئت تعبر. فرق كبير بين حجية خبر الثقة وبين القاعدة الفقهية المشار إليها، يعني ما يظن بصحيح، لأن الأولى يثبتها يستنبط منها حرمة العصير الحميدي أو وجود الصور، يثبت بها جعل وجود الصورة تارة وجعل حرمة العصير الحميدي تحر فهي أصولية. وأما الثانية من يستنبط منها الأحكام هي حكم، بل يستحل منه بواطن التطبيق على أحكام جزئية. وأما الثانية فهي جعل شرعي، هي بنزل حكم شرعي، وأما الثانية بنرجع لكم شرعي، هي جعل شرعي للزمن على الموضوع الكلي، للزمن يضمن بفاسده، فعلون على الموضوع الكلي يا موضوع الكلي ما يضمن بصحيحه، والموضوع هذه القاعدة ياه ما يضمن بصحيحه، الحكم ياه جعل يضمن بفاسده. وبتطبيق هذه القاعدة على المصادق المختلفة مثلا مثل بيع إجارة دم وغير ذلك، تثبت ذلك أحكام جزئية خاصة، وهنا ذات ضمانات متعددة مشغولة فيها بنظم ذلك الجعل الواحد، هذا الأمر مطابق لذلك الجعل الواحد. ولكن السيد رحمه الله ما أوضح جليا الفرق بين بين الاستنباط وبين التطبيق، هو كان أول ما يزن بين الاستنباط وبين التطبيق، والفرق اللي بالشكل الذي أنا بينته ثم يقول نحن أخذنا في التعريف أيضا الاستنباط وفي القاعدة الفقهية المشار إليها لم نستحصل على الاستنباط، وأننا نستحصلنا على تطبيقه كان أوضح من وإن كان هو أدى المطلب حقه، لكنه بلي مو بتوضيح كامل. وعند الملاحظة الثانية إشكال الثاني شو إشكال ما كذا كان على أنه هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية، لأنه لا يستحصل منها على الحكم الشرعي، هي تأتي بعد الجهل بالحكم الشرعي. واحد الفتاوى رحمه الله تفرديا ودفعا لهذا الإشكال أضاف قيد إلى التعريف اتشبه في تعريف علم الأصول، القواعد اللي هو عبارة عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو ما ينتهى، أو القواعد التي ينتهى إليها، أو القواعد التي ينتهى إليها في مصانع العمل رقابة انتباهي. فلما نقول على القواعد التي ينتهى إليها في مصانع العمل يعني دخل الأصول العملية، فنظر علما إلى مجموعة من القواعد، مجموعتين من القواعد، المجموعة الأولى ما يستنبط منها الحكم الشرعي وهي غير الأصول العملية، المجموعة الثانية أو القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل يعني ذكر الأصول العملية فدفع الإشكال كذلك. فإن لما تنقل لا ندفع الإشكال بطريقة الآخرون رحمه الله، أي أنه ندفع الإشكال بطريقة ثانية، وهي أن نقول نحن قلنا استنباط. شنو المقصود من الاستنباط؟ الآن راح نعتبر معنى جديد للاستنباط، وقتك هذا المعنى الجديد نرفع الإشكال. نقول المقصود من الاستنباط الإثبات التنجيزي والتعبير، يعني بعبارة أوضح، يعني هيك نقول علم الأصول عبارة عن القواعد الممهدة لإثبات استنباط عشيه، فلذلك الإثبات لإثبات تنجيز الحكم أو التعبير عنه اذا هتر الموجود فراح تدخل الاصول العمليه. لان اصلا براءة الابن فيه يعذرنا مين؟ فقالة براءة من حرمة شرب الكحول يعذرنا مين؟ من حرمة شرب الكحول. انتم بعد معذورين، انتم بعد معذورين بواسطة اصل البراءة معذورين كثير من حرمة شرب الكحول. لكن اصالة الاحتياط لو جبت صير منجزة لذلك الحكم الشرعي. اذن الاصول العملية نقدر نقول على انها تثبت لنا اما تنجيز الحكم فما في اصالة الاحتياط، واما التعبير من الحكم فما في اصالة البراءة. اذا حكم السمع فراح تدخل الاصول العملية كما تدخل غير الاصول، غير الاصول العملية، لان غير الاصول العملية هم تنجز لنا إن الحكم تنجز لنا الحكم وإن تعذر لنا من الحكم. فإذا انتصار من بذلك اشكال. وأن الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعليل. ما هو القيد؟ وهو هذا القيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كما صنع صاحب الكفاية. وأخرى أنا نضيف قيد ثاني وهو ماذا؟ بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي أو التعبيري. يعني هذا سيكون صرح لأن نقول هذا التعريف يعني نمر الاستنباط مش لإثبات تنجيز الحكم أو التعبير من الحكم. الثاني وهو ماذا؟ بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي أو التعبيري. يعني هذا سيكون صرح لأن نقول هذا التعريف يعني نمر الاستنباط مش لإثبات تنجيز الحكم أو التعبير من الحكم. بلا اشكال اصل العملية هما تثبت لنا تنجيز ذلك الحكم او التعبير منه، وهو اثبات تشترك فيه الادلة المحرزة. الادلة المحرزة يعني الحكم الشرعي، يعني غير الاصول العملية مثل خبر الصفة والاصول العملية معا اثنين اشترك. واما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عنها كان زمان على القراءة، لكن بما انه تشريع في اليوم اول يوم كافي المقدار والحمد لله رب العالمين.